آل محمد. اتضح فيما سبق أن المشهور قال لوازم الأمارة حجة. قلنا كيف نوجه ذلك، كيف نخرجه فنيا؟ اذكرنا ثلاثة تخريجات. الأول كان علما، ثلاث وجوه. الأول كان علما، هذا استذكار لما سبق حتى حينئذ إن شاء الله ندخل فيما أفاده السيد الخوي. الأول للشيخ الخراساني، طبق قاعدة ماذا؟ الإخبار عن شيئين إخبار عن لوازمه، فكأنه يوجد كم خبر؟ اثنين أصل، واحد عن المطابقة واحد عن التزام. إذا يوجد خبران فدليل حجية الخبر بإطلاقه يشمل الخبر الثاني كما يشمل الأول. وهذا ناقشنا فيه فيما تقدم، قلنا عنوان الإخبار أو الخبر من العناوين القصدية، حيث إنه ليس بقاصد الإخبار عن المدلول الالتزامي فلا يصدق على أي حال. الوجه الثاني الذي ذكرناه كان للشيخ آل النائيني، وهو أن المجعول العلمية والعلم بالشيء علم، قلنا هذا إذا بظاهره ناخذه كما فهمه الشيخ العراقي والسيد الخوي والسيد الشهيد، قل إشكال عليه واضح، لكن قلنا يحتمل على أن المقصود شيء آخر كما أشرنا. والثالث علما للشيخ الأعظم ذكره في الاستصحاب، فرد عبارة هيك ذكرها، وهي أنه بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن راح يصير الاستصحاب أمارة، فإذا صار أمارة لوازمة راح تصير شنو؟ طبيعي هو ما فتح الموضوع والمطلب بهذا الشكل، قال الظن، الظن بشيئين، ظن الظن بالملزوم، ظن بلازمه، فيثبت اللوازم تثبت، هكذا ذكر. قلنا هذا المطلب يمكن أن نحن نفتح الأجدر أن هكذا يقال، في الحقيقة ليس وجها جديدا وإنما هو ماذا؟ توضيح لما أفاده الشيخ الأعظم، وحاصله أن يقال إن الأمارة حيث إن الجاهل قد لاحظ فيها قوة الكشف بدرجة يعني 70، والمفروض أن كاشفية الشيء عن مدلول الالتزامي تساوي كاشفيته عن مدلول المطابق بنفس الدرجة، هاي همات وجدانية ترى، فيلزم على الجاعل مثل العقلاء أن يعتبروا الأمارة حجة في المدلول الالتزامي أيضا لأن درجة الكاشفية واحدة، وحيث ان الشرع امضى ما عليه العقلاء فيثبت ان الشرع ايضا يبني على ذلك، يعني على حجية الامارة في لوازمها. هذا كله بيناه فيما سبق. ثم قلنا بقي شيء وهو هاي محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله، وهو ان السيد الخوئي في مصباح الاصول الجزء الثالث صفحة 152 بعد أن ذكر الوجه الأول للشيخ قلنا علما الوجه الأول البيان الأول آخر، ورده بنفس ما أشرنا إليه، من أن الإخبار يتوقف على القصد، وذكر أيضا بعد ذلك الوجه الثاني يعني للشيخ النائيني، وفهمه على ظاهره ورده بما تقدم الذي شنو الرد الذي كان ان قاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه تختص بالعلم التكويني الحقيقي الوجداني بعد أن ذكر هذين الوجهين وناقشهما قال: يتضح بهذا أنه لا يوجد دليل على أن الأمارة حجة في لوازمها. فإن الدليل هو أحد الوجهين المتقدمين وكلاهما باطل كما ذكرنا. هاي هو قاعد يحكي بالمضمون. فالأمارة إذن كالأصل، هذا حكي السيد الخوئي، ليست حجة في لوازمها. ثم قال: نعم نستثني، ثم قال: نعم نستثني ما إذا كانت الأمارة خبرا فإنه حجة في لوازمه لقضاء السيرة العقلائية بذلك. وأدخل تحت عنوان الخبر الإقرار والوصية. إذن رأي السيد الخوئي، خلنا عصب الله أنه هضم زين نلزم بيدينا، رأي السيد الخوئي شنو في باب لوازم الأمارة؟ رأي هذا أنه لا دليل على حجية الأمارة في لوازمها كما في الأصل إلا الخبر، فإنه حجة في لوازمه للسيرة. إذا تريد آراء السيد الخوئي فرد مرة تريد تجمعها، وقالوا لك تعرف من آراء السيد الخوئي ساعة الساعة، ترى واحد ما تميز يضيع عليه. أنا سلم من يسألوني شنو آراء السيد الخوئي وهذا، لعله ساعة الساعة ما يحضره. إذا واحد يريد يجمع آرائه، واحد من عدهن هو هذا الرأي أن الأمارة ليست حجة في لوازمها خلافا للمشهور، مشهور يقولون إلا الخبر للسيرة. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه إن الوجه لحجية الأمارة في لوازمها لا ينحصر بالوجهين المتقدمين، أعني ما أفاده الشيخ الخراساني. والشيخ شنو؟ النائيني. حتى يقال إذا بطل البيانان الوجهان المذكوران فلازم ذلك عدم حجية الأمارة في لوازمها. بل هناك وجه ثالث، وهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بشكل إجمالي مضغوط، وحاصله أن الأمارة هي حجة من جهة كشفها عن الواقع بدرجة 70% مثلا، وهذه الدرجة من الكشف محفوظة في المدلول الالتزامي أيضا. فيلزم على العقلاء، هذا حكم على العقلاء، بعد أن اعتبروا الأمارة حجة في مدلولها المطابقي لكشفه عنه بدرجة 70 مثلا، يلزم عليهم أن يعتبروها حجة بلحاظ مدلولها المطابق الالتزامي لفرض ثبوت نفس الدرجة من الكشف. ولا يمكن لقائل أن يقول لعل العقلاء فقط جعلوا الحجية بلحاظ مدلول مطابقي دون الالتزام، إن هذا موهون، لأنه خلف فرض كونهم عقلاء. فإن العاقل ما دام اعتبر الحجية بلحاظ المدلول المطابق لأجل الكشف بدرجة 70، يلزم بمقتضى كونه عاقلا أن يعتبر الأمارة حجة بلحاظ المدلول الالتزام، وإلا كان ذلك خلف فرض عقلائيته. وحيث إن الشرع أمضى ما عليه العقلاء فيثبت بذلك أن الشرع يرى أيضا حجية الأمارة في إثبات لوازمها. إن هذا بيان ووجه ثالث لحجية الأمارة في لوازمها، والمناسب بناء عليه الحكم لحجية الأمارة في لوازمها. ولا يصح ما قاله يعني السيد الخوي من أنه إذا بطل الوجهان السابقان فهذا معناه أن الإمارة ليست حجة في لوازمها، كلا، بل يوجد وجه ثالث وهو ما أشرنا إليه، والذي أصله من الشيخ الأعظم قدس سره. لا، هذا على العقلاء قاعد تحكي، على الشارع، على العقلاء خلاف الوجدان. انت ما دام كاشفية، اكو كاشفية بالتمام الداعي وتمام النكتة، واحنا عقلاء، والعقلاء مو انهم موجودين شنو. انتو قاعد تفترضون على انه العقلاء لهم فرد وجود، يعيشون وين الان ما ادري، في مكان ما ادري وين، فتقولون لعله ذولات العقلاء ما ادري لعله، لا، والعقلاء انا وياك بعد شنو غير شنو منهم العقلاء. احنا نرجع ماذا بما اننا عقلاء نشعر، اذا نجعل الحجيه للخبر بلحاظ المدلول المطابق لاجل كاشفيته 70%، هاي تمام النكته، بعد ما كفرت شيء اخر يعني ما قاعد تسوون. اذا احنا قاعد تعبديات اكو عندنا في البيت، مو عقلائيات قاعد نحكي، تعبديات. اذا عقلائيات دائما ماذا؟ العقلاء يمشون ورا النكات العقلائي، تمام النكته العقلائيه في الكشف 70%. جيد، هذا بالنسبه الى هذه النقطه، اعني النقطه الثالثه. راح ننتقل الى موضوع جديد، النقطه الرابعه اللي هي الأصل التنزيلي والأصل المحرز. مو قلنا 7 نقاط أكو عندنا؟ نتكلم عنها قبل ما ندخل في صميم البحث عن الأصل العملي. الآن ثلاث نقاط انتهينا منها. النقطة الرابعة، مصطلح الأصل التنزيلي والأصل المحرز لم نجد من سبق فيهما الشيخ النائيني، يعني في كتاب كفاية الأصول أو رسائل الشيخ الأعظم لا يوجد هذا المصطلح. وإنما عرف هذا المصطلح من خلال كلمات الشيخ النائين، ولا ندري هل له جذور من أساتذته مثل سيد محمد الفشاركي اليزدي الذي مدفون قلنا وياه سيد محمد الفشاركي نفس المقبرة، دفن الشيخ النائيني عند أستاذه السيد محمد الفشاركي، بس الصيت والسمعة خذاها منه الشيخ النائيني وسيد محمد الفشاركي خطية ما إليه، أو أخذ ذلك من أستاذه، من أستاذه منه مرزا محمد حسن الشيرازي، أما من الشيخ الخراساني لم يأخذ ذلك، لأنه لو كان لبان في الكفاية. وعلى أي حال، حاصل توضيح هذين المصطلحين أن يقال إن للقطع الوجداني القائم في النفس أربع خصوصيات، أربع. الأولى صفة الثبات وعدم التزلزل والجزم والراحة النفسية، فإن من حصل له القطع يشعر بالثبات المذكور والراحة النفسية المذكورة. جيد. الثانية، الخصوصية الثانية، صفة الكاشفية والطريقية إلى الواقع بالتفسير، يعني القاطع كأنه يرى الواقع من خلال قطعه، بل لعله يغفل عن قطعه ويرى الواقع غفلة عن القطع. والثالث، الصفة الثالثة، الخصوصية الثالثة، الجري العملي، فإن من حصل له القطع يسير قهرا بشكل قهري، يسير شنو يسير؟ وفق قطعه. فإذا قطع بأن الأسد موجود في رأس الزقاق الذي هو فيه، قطع حتى لو قطع كذي يهرب بسرعة. والخصوصية الرابعة صفة التنجيز والتعذير، وبكلمة أخرى استحقاق العقوبة على المخالفة، فإن من خالف قطعه يستحق في نظر العقل والعقلاء، يستحق المؤاخذة. فإن العقاب قبيح عند عدم البيان، والقطع بيان، فلا يقبح العقاب على مخالفته. إذن هذه أربع خصوصيات للقطع. وبعد هذا نقول أما الخصوصية الأولى، أعني خصوصية الثبات وعدم التزلزل، فهي خصوصية تكوينية، وخاصة بالقطع الوجداني، ولا يمكن نقلها، ولا يمكن نقلها إلى غيره. فإنها مختصة بالقطع. فإذا قلنا لشخص إني أعتبرك أيها الظان بدرجة 70%، أعتبرك شنو؟ كالقاطع في الثبات وعدم التزلزل النفسي، يضحك يقول هذا اعتبار مرفوض. فلا معنى لأن تعتبرني كذلك، فإنه مهما اعتبرتني كذلك يبقى أنا أشعر من أعماقي، أشعر لأني لست كذلك، ما عندي راحة نفسية ولا ثبات، بل عندي تزلزل، غاية الأمر شوي بدرجة أضعف. فهذا الاعتبار بلحاظ، فالاعتبار إذن بلحاظ الصفة الأولى، الخصوصية الأولى، لا معنى له ولغو، بل غير ممكن. وأما الخصوصية الثانية، أعني الكاشفية، فيمكن اعتبارها، بل قد اعتبرت في باب، أي منو قاعد يحكي هذا الحكي، منو قاعد يحكي؟ الشيخ النائيني، أنا ما لي شغل، قاعد أنقل ما إيه. ولعل هذا التفصيل بهذا الشكل الشيخ النائيني ما قايله، بس توضيحات لمقصوده. بل إن الكاشفية قد اعتبرت في باب شنو؟ الأمارة. فإن المجعول في باب الأمارة هي صفة الكاشفية، يعني المولى يعتبر من عنده الأمارة، يعتبر ماذا؟ كأن الواقع قد انكشف عنده كالقاطع. وأما الصفة الثالثة، أعني الجرأة العملية، فهي ثابتة في الأصل التنزيلي والأصل المحرز، فإن هذين الأصلين يشتركان في شيء ويختلفان في شيء آخر، فهما يشتركان في أن المجعول فيهما ليس هو الكشف، وإلا كان شنو؟ وإلا كان أمارة لا أصلا. إذن لم يجعل فيهما صفة الكاشفية، وإنما المجعول فيهما هو الجري العملي. هذا صفة الاشتراك. وأما صفة الاختلاف بينهما فهي أنه في الأصل التنزيلي نزل معدى الأصل منزلة الواقع وجعل كأنه الواقع، لكن لا من حيث الكاشفية، وإلا كان المورد أمارته، بل من حيث الجري العملي. فالمولى كأنه يقول بالعبارة الصريحة هكذا: نزلت ما قامت عليه ما قام عليه الأصل أو متعلق الأصل، نزلته منزلة الواقع من زاوية الجري العملي. يعني تعامل من حيث الجري العملي مع مؤدى الأصل كما تتعامل مع الواقع. وهل لذلك مثال؟ يمكن أن يمثل لذلك بأصل الحلية، يعني كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. فإنه يوجد تفسيران لهذا الحديث الشريف. أحد التفسيرين ينفعنا في المقام، وهو أن الحديث يريد أن يقول: إذا شككت في أن هذا الشيء حلال أو لا، فهو لك حلال بحلية منزلة 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 شنو؟ الحلية الواقعية، وكأنه حلال واقع. ولكن من زاوية الجري العملي، إن الحديث المذكور لو كان يقصد منه هذا، يعني تنزيل الحلية المشكوكة منزلة الحلية الواقعية من حيث الجري العملي، لصار أصل الحلية أصلا تنزيليا. وسبب التسمية واضح، فهو تنزيلي لأنه ينزل معداه منزلة الواقع من زاوية الجري العملي. طبيعي هذا على هذا التفسير. والتفسير الآخر أن نقول بأن هذا الحديث يريد أن يجعل حلية ظاهرية، حالة شنو؟ الشك. أما أنها منزلة منزلة الحلية الواقعية فشيء ساكت عنه الحديث، وبناء على هذا لا يصير أصل الحلية أصلا تنزيليا. إذن هو أصل تنزيلي بناء على التفسير الأول. هذا بالنسبة إلى الأصل التنزيلي، وأما الأصل المحرز فإلى غد نرجئه إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. علينا تعال ما اقدر اصلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا احلمت الساعة الان شنو اكو فرد شنو؟ اذا فرضنا على انه اظنا بدرجة 70 انه شنو؟
الشمس
طالعة. بدرجة 70 لوازمها شنو؟ اكو لوازمها نهار يعني صار، فراح اظن بنفس الدرجة.